السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة: فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تضره إلى النار. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمه. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: صدقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. هذا الأمر إخواني أرجو أن يكون عندك ذكاء وتلمحه في حياتك، وهو إذا هممت بالأمر من أمور الدنيا وسلكت فيه المسلك الشرعي من ناحية الاستخارة، ومن ناحية أن الأمر كونه مباح فاستعنت بالله وبدأت، وبعد ذلك يعني منيت بخسارة أو الله سبحانه وتعالى صرف الأمر عنك، إياك أن يحيك في صدرك شيء أو أن تتبرم على قضاء الله وقدره. لذلك هنا ابن رجب رحمة الله عليه يقول في الفقرة التي قبلها: وقد لا يشعر العبد ببعضها، أي أن الله عز وجل يحفظ عليك دينك بأمور قد يشعر العبد لا يشعر العبد ببعضها، وأيضا يقول: وقد يكون كارها له. وهذا أمر يجب أن نراعيه حتى لا تضيق صدورنا بقضاء الله وقدره. والذي يحمل العبد على الرضا بهذه الأمور هو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمته. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من الأم بولده. فلما صرف عنك التجارة وصرفك عن الإمارة أو يعني ما ربحت الربح المنشود، اعلم أن كل هذا بقضاء الله وقدره، وهو معك أرحم بك من الأم بولدها. تسلم أو يسلم الإنسان للقضاء والقدر ويرضى بذلك. يقول: وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. أي معناها إن بسط له في الرزق سيضغى ويتكبر وينصرف عن الطاعة ويقبل عن المعصية، فيكون هذا سببا لدخوله النار، فيصرفه الله عنه فيضل يتطير ويقول: صدقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وخرجه الطبراني من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العباد فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. طبعا كما تعلمون الحديث ضعيف ولا يصح، فلا يذكر إلا لبيان ضعفه، لأن هذا الحديث مشهور عند عامة الناس، ولكن هذا حديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا نخلص من هذا إخواني أن العبد إذا حفظ أوامر الله، وذكرنا قبل ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ ليس على ظاهره، بل يتأول، أي احفظ أوامر الله يحفظك الله. فإذا حفظ العبد أوامر الله ووقف عند الحدود ولم يتعداها، يترتب على ذلك أن الله عز وجل يحفظه. وحفظ الرب للعبد قلنا نوعين: إما أن يحفظ عليه دنياه وبدنه وماله وولده وصحته، الأمر الثاني أن يحفظ عليه دينه ويتوفاه على الإيمان وعلى الإسلام. الإمام الحسن البصري هنا قال كلمة تحتاج إلى وقفة، وهي قال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. من أنواع الحفظ التي يتولى الله عز وجل بها عبده أن العبد يهم بالمعصية، يعني يأتيه الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس، بدأ يدخل في الهم، يقدر المولى عز وجل شيء فينصرف العبد عن المعصية. وهذه مسألة أرجو أن تراعيها، يعني كثير منا يهم بالمعصية ويستمر حتى يقع فيها، على سبيل المثال غيبة أو نميمة، وده كثير. وفي بعض الأحيان يحدث نفسه بالمعصية ثم يقف ولا يتخطاه، ما السبب؟ الجواب: تولاك الله عز وجل بحفظه، فلما غلبت عليك نفسك وتمكن منك شيطانك ما تخلى عنك ربك. وسأضرب مثالا ليتضح الأمر في قصة تخلف كعب بن مالك وصاحبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لما ذهب كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: والله ما كان لي من عذر، الحديث المشهور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك، بعكس المنافقين كان يقبل العلانية ويكل السرير إلى الله ويستغفر له. جه في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، قال لهم: قم حتى يقضي الله فيك. وهلال بن أمية ومرار بن الربيع قدما على النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدوم كعب بن مالك، كويس. يقول كعب: فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني أناس من بني سلمة وقالوا لي: قد كان كافي ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، أولم تكن اعتذرت له بما اعتذر الناس؟ والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب انتبه، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. انتبه للجزء دي أول، يعني ما زال القوم وهم من عشيرتي يؤنبونه ويلقون عليه باللوم والتبع والعتاب، يعني ما الذي صنعته أنت؟ ماضيك يزكيك، ما صنعت ذنوبا، هب أن هذا ذنب وأنه كبيرا، كان يكفيك أن يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم انظر كيف أجرى الله عز وجل على لسانه هذه الكلمة، فكانت سببا لنجاته وثباته على الحق. يقول هو يقول عن نفسه، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، لأنه هو صدق، قال والله ما كان لي من عضو، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما قبل هذه الغزوة، يبقى صدق. طيب كان هيرجع يقول إيه؟ كان لي عضو. يقول فلما بدأوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، فقلت له هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني هل هذا الذي حدث مني حدث معي حدث مع أحد قبلي؟ طيب وما دخل هذه الكلمة؟ يعني السياق لا يقتضيها، والواقع من أولها إلى آخرها ليس فيها مناسبة أن تذكر هذه الكلمة. فقالوا له نعم رجلان، قال مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال فقلت لهم من هما؟ قالوا هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة، ثم انطلق. فتولاه ربنا عز وجل، لكن الأمر خطير، يعني لو كان أنه رجع وأكذب نفسه، انظر كيف نزل القرآن في الذين اعتذروا بكذب، وكيف نزل القرآن في كعب بن مالك وصاحبيه. قال ربنا في حق المتقدمين لا تعتذروا لن نؤمن لكم، وقال في هؤلاء ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. انظر الفرق، الفرق بين يقولنا في كلمة، في كلمة واحدة، هذه الكلمة أجراها ربنا على لسان كعب بن مالك، وده اللي احنا بنقوله باستمرار ثمرة الاستقامة على شرع الله. يتولاك ربك، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك دينك بكلمة تسمعها من شيخ، أو بحديث يقرع مسامعك، أو بإجماع ينقله لك بعض أهل العلم، يجعله ربنا عز وجل سببا لثباتك ونجاتك من الفتن. ولكن كل هذا لا يأتي إلا لمن استقام وثبت على الحق وحفظ حدود الله عز وجل. انتبهوا إخواني، لأن مثل هذه الأمور قد تمر عليك وتغفل عنها، تجد مثلا كده إيه، خلاص بينك وبين المعصية مفيش قاب قوسين أو أدنى، ويقدر ربنا عز وجل يقابلك إنسان، أو تسمع كلمة بقضاء الله هكذا ما قصدت أن تسمعها، يجعلها ربنا سببا في بعدك عن المعصية. كل هذا ما جاء يعني لسواد عيونك، لا، ده جاء من ثمار حفظك لحدود الله عز وجل. مثل هذه الأمور إخواني تجعل العبد دائما في طمأنينة وانبساط وانشراح لما هو عليه من المنهج الصحيح والمعتقد القويم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه هانوا عليه فعصوه، اللي هم أهل المعصية أهل البدعة، ولو عزوا عليه لعصمهم، أي لحال بينهم وبين الوقوع في المعصية أو البدعة. طيب هم هانوا عليه لأجل نسبهم أو حسبهم؟ أبدا. طب عزوا عليه لأجل حسبهم أو نسبهم؟ أبدا. ولكن هانوا عليه لتفريطهم في أوامر الله، وعزوا عليه لاستقامتهم على شرع الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث تودى يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اكتب عندك، دلت الآية على ثبوت صفة المعية لله عز وجل، ولا تتعارض أو ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة مع كونه مستو على عرشه بذاته، ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة مع كونه مستو على عرشه بذاته. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن معية الله عز وجل تنقسم باعتبار من يكون الله معه إلى قسمين. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن معية الله عز وجل تنقسم بمن يكون الله معه إلى قسمين: معية عامة، وهي تشمل كل الخلائق، تشمل كل الخلائق، ويكون عز وجل مع كل الخلائق بعلمه وسلطانه وقهره، بعلمه وسلطانه وقهره. القسم الثاني معية خاصة، ويكون الله عز وجل مع أهلها، ويكون الله عز وجل مع أهلها بالمعية العامة مضافا إليها، ويكون الله عز وجل مع أهلها بالمعية العامة اللي هي بالنصر والقهر بالعلم والقهر والسلطان أيضا، والتوفيق والحفظ والرعاية. والتوفيق والحفظ يعني إيه؟ معية عامة ومعية خاصة. معية عامة قلنا بالعلم وبالإحاطة وبالقدرة وبالقهر وبالسلطان إلى غير ذلك. طيب معية خاصة، يكون المولى عز وجل مع أهلها بالإضافة إلى المعية العامة، يكون بالرعاية وبالحفظ وبالنصر وبالتأييد وبالتسديد. كويس. وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين، وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين: مقيدة بوصف، مقيدة بوصف، مثال: والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. النوع الثاني مقيدة بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. أي التانية مشايخ. يبقى معية خاصة عبارة عن قسمين: مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو والله مع الصابرين. النوع الثاني مقيدة بشخص أي بعينه، وجد في موضعين في القرآن، قال الله عز وجل عن نبيه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والنص الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وأما الدليل على المعية العامة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم. طبعا قلنا في أول الكلام هذا لا يتعارض مطلقا مع كونه عز وجل مستو على عرشه بذاته وفي نفس الوقت مع القوم ومع الخلائق. نعم. لا قسمين والثاني ينقسم إلى قسمين. معايا يا أخوانا كده؟ ما يملى عليك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم افتح قوس أي اخفضوا أصواتكم أي اخفضوا أصواتكم في القوس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. طبعا احنا بننبه وبنقول فيه انحراف كبير جدا في معتقد الصفات لدى كثير ممن يتكلمون في شرع الله في ديار مصر، هذا واقع. فلا بد أن تحكم أمرك في هذا الباب وفي غيره، ولكن هذا بالأخص. والمعني بإحكام الأمر أن تعرف المعتقد الصحيح بأدلته والرد على شبهات الآخرين حتى يجعلك ربنا عز وجل سببا في نشر المعتقد الصحيح. اكتب من أول السطر. نقل شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب الشافعي قوله في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده عال على الخلق وأنه فوق عباده. من أول الصف قال إسحاق ابن راهوية افتح قوس كده توفي سنة 38 و200 يعني من القرون الثلاثة المفضلة. قال إسحاق ابن راهوية 38 و200 قال إجماع أهل السنة أن الله فوق العرش استوى. إجماع أهل السنة أن الله فوق العرش استوى ويعلم كل شيء، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة. من أول السطر قال شيخ الإسلام لفظ المعية في اللغة، لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة، لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة، إذا اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، لم ينافي ذلك علوه على عرشه. ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. لفظ المعية، لفظ المعية ليست في لغة العربي ولا شيء من القرآن يراد بها، ليست في لغة العربي ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، إحدى الذاتين بالأخرى. دليل ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، وقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهي تختلف، أي المعية فهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحو بها.
فهي تتخلف، فهي تختلف
باختلاف متعلقاتها ومصحو بها. وأيضا مجيء لفظ المعية في القرآن، وأيضا مجيء لفظ المعية في القرآن جاء عاما وخاصا. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء، فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. وهذا واضح مظبوط. يعني لو كنا كما يقول أهل الضلال أن الله في كل مكان ومعنا في كل مكان، طيب لماذا جاء المعية مخصصة والله مع الصابرين؟ ولو هو بذاته وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لا تحزن إن الله معه، إنني معكم أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم. فلو كانت المعية كلها أنه بذاته في كل شيء لما كان هناك فائدة من التخصيص، بل كان التخصيص يناقض الإيه، بل كان التعميم يناقض الإيه، التخصيص. وطبعا المعتقد عندنا أن علو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. المبتدعة يقرون بالأخريين اللي هو علو الشأن وعلو القهر، أما علو الذات لا يقرون به. ورحمة الله على الإمام أبي حنيفة لما سئل عمن لا يعرف أين ربه قال كافر. فالله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعرشه فوق سماواته، وعرشه أعلى شيء من مخلوقته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ده المعتقد. لحظة واحدة، بعد ذلك أي شبهة تعرض عليك في هذا الباب ولا تتمكن من حلها فاطرحها أرضا ولا تعبأ بها، لأن عندك الحق واضح، وماذا بعد الحق إلا الضلال. طلع لي أبو صهيب قاعدة العلامة السعد رحمه الله، ودي مهمة جدا، الله يبارك فيكم. مسائل المعتقد احفظها جيدا، ولست ملزم، ولست ملزم بالرد على كل شبهة تخالف المعتقد، لا، ده الرد ده تفضل ممن رد على المبتدع. وإلا الأصل ما عنديش، أنا عندي عذاب القبر على الروح والجسد، والله تعتقد بهذا خير وبركة، لا تعتقد خرجت من الملة، واخد بالك؟ طب وأنا عندي شبهات. طيب أنت لما تعلمت، تعلمت بالطريق الشرعي أم أنك أخذت علومك الشرعية ممن تلقوا العلم من وحي الواقع؟ ما هو البلاء بيجي هنا. عشان كده اللقاء الماضي شددت في هذا المكان، لا يحل لأحد أن يعلم أحدا شيئا من الشريعة إلا إذا أجازه من أجيز، حتى لا تتلبس علينا الأمور وتختلط ويتكلم الحبل والنابل في كل شيء. عشان كده دايما تجد من أشرب قلبه ببدعة أو تعلم معتقد خطأ عز أن يتركه، وإن أظهر لك أنه تركه، بدليل المبتدع في عصرنا الحاضر إلى الآن تربوا على أقوام أخذوا العلوم، انتبه، من وحي الواقع، من التجارب، أما من أدلة لا، فامتلأت قلوبهم بمعتقدات خاطئة وببدع. هو كافر طالما لم يحكم بشرع الله، يبقى كافر مهما تأتي له وتعيد وتزيد، هو كافر. عشان كده احكم أمرك في أمر المعتقد. بعد ذلك انت عندنا عقيدة الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته. طيب قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أقل رد عندك هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. متشابه يعني الدلالة منه غير واضحة، يحتاج إلى نص آخر لنقف على المراد منه، ده بنسميه متشابه. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون الإيه؟ المتشابه إلى المحكم. طب لو أصر على اتباع المتشابه خلاص في قلبه زيغ، لا تنشغل به ولا تعمل به. يعني هنا في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تمسك بها أهل البدعة والضلالة بأن الله عز وجل في كل مكان، كان ده كلام باطل. لما؟ الإجماع منعقد على أن معنى الآية وهو المعبود في السماء المعبود في الأرض، إجماع منعقد في تفسير الآية. عشان كده خدوا بالكم في يعني فكر خبيث ينتشر ثم يخطر، وهو عدم الاعتداد والاعتماد والاعتراف بحجية الإجماع. وده موجود، يقول لك لا هو قرآن وسنة بس. طيب والإجماع، يقول لك لا مش اسمها إجماع. طب حجتك إيه؟ قال لك أصل لا ينعقد إجماع إلا بدليل. كلام ده غير صحيح، الذي يقول هذا الكلام ما درس أصول فقه. وأقرب رد عليه سأله ما حكم أو ما الدليل على بطلان من أكل أو شرب في الصلاة؟ ما لهاش غير دليل واحد، الإجماع. والله إن أقر، إن قال لك تبطل الصلاة قل له دليله، لأن إحنا عندنا قاعدة كل عبادة انعقدت وصح انعقادها لا تبطل إلا بدليل. أنا دخلت أصلي وأنا بصلي إيه؟ طلعت قعدت أكل وشربت قدام الترابيزة عمال أكل وأشرب وأنا بصلي، ما الدليل على بطلان هذه الصلاة؟ يقول لك بطل، هي عاوزة كلام. هي مش عاوزة كلام ولكن أين دليلك؟ منهج غير دليل واحد اللي هو الإخوان إيه؟ الإجماع. يبقى بناء على ذلك أنت بين أمرين اثنين، إما أن تقر بالإجماع وهذا هو المطلوب، وإما أن تقول أن الصلاة إذا أكل المصلي وشرب فيها ليس بباطلة، وكذا يعني يضحك منك المجانين فضلا عن القلم. في هنا كلام للعلامة السعدي رحمة الله عليه يحلو لنا دائما أن نمليه ونأمل أن يستظهر أي يحفظ. اكتب عندك، قال السعدي رحمه الله في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، في الآية 59 من سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أنما قامت الأدلة على أنه حق، على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل يبقى أنا عندي أدلة شرعية أثبتت عذاب القبر خلاص ورسخ المعتقد أي شيء يعارض هذا المعتقد باطل ولا أنشغل به عندي إجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور انتهى الأمر كل ما عارض ذلك فهو باطل أي شبهة تطرح فهي باطلة عشان كده دايما كن كيسا فطنا ضنينا على وقتك ولا تنشغل بكثرة الردود على المخالف لأن من أهدافهم أن يشغلك بالردود عليهم حتى تترك ما أنت عليه من تعليم ومن طلب علم ويعني لا يليق بكيس فطن يخفى عليه هذا اكتب عندك وأن كل ما عارضه فهو باطل وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه فلا يوجب له عجزه عمل تاني يا شيخ أحمد فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه حاضر أبدأ تاني وفي هذه الآية أي آية يا شيخ علاء ها؟ يعني أقول لك آية تقول لي آل عمران آية 59 من آل عمران في هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيره فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل كويس؟ يبقى أنا تعلمت العقيدة حق أن الله عز وجل له أسماء حسن والاسم وكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات والصفة بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم عقيدة جاء إنسان وتكلم غير هذا باطل طرح علي شبهات فاسدة وعشان كده دايما أناشدكم وأقول احكم أمرك في المعتقد إزاي عقيدتك تكون مثل عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أدي معنى كلمة احكم أمرك يعني لا تعتقد شيئا ليس لك فيه إمام ولا سلف أنت بتعتقد مثلا أن مراتب القدر أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق من سلفك؟ عد بقى طيب أنت عندك عقيدة مثلا أن الإيمان قول وعمل والعمل خارج عن مسمى الإيمان من سلفك؟ من؟ خبرني بسلفك يبقى لما أقول لك احكم أمرك في المعتقد يعني افطل للكلمة لك سلف في هذا الذي اعتقدته ومعنى كلمة عقيدة وسلف أي نصوصهم في المعتقد صريحة لا تحتمل لبس ولا غموض يبقى أنا أحكمت أمري خلاص بعد البال جاءت علي شبهات الدنيا لا تزحزحني عما أنا عليه انظر لكلام السعد يقول وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، مظبوط؟ طيب، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه. واحد قال لك السمع والطاعة ما طالما يقودكم بكتاب الله، انت تقف يعني ايه تشك فيما انت عليه، كون انك شككت فيما انت عليه يبقى ما تعلمت الصح، يبقى العقيدة اللي عندك لما تعلمتها كانت مخدوشة، ما رسختها وما استدللت عليها كما ينبغي، او بمعنى ادق اللي علمها لك لا يتقن، لا يتقن ما أتقن المعتقد، بدليل أنك تزحزح بمجرد أن استمعت لشبهة واحدة. شكرا بقولك احكم أمرك. يقول فلا يوجب له عجزه عن حلها القطح فيما علمه. أنا عاجز عن الرد على الشبهة، وليس معنى أنني عاجز عن الرد على الشبهة التي طرحتها علي أنني أشك في المعتقد، لا، أنا معتقد سليم أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته. أي شبهة أتيت بها وعجزت أن أرد عليك لا يغير من اعتقادي شيء. إذا وصلت أخي المسلم إلى هذا الحد أبشر بكل خير، هيبقى شأنك شأن الجبل، تأتيه الريح والعواصف من كل مكان لا تزيده إلا صلابة. يقول لأن ما خالف الحق فهو باطل، فلا يوجب له عجزه عن حلها في القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون، وبهذه القاعدة الشرعية أو الشريفة كما تشاء تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم، إن حلها الإنسان تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. عشان كده بقى إيه، امسك مثلا كتاب كالعقيدة الواسطية شيخ الإسلام المتن، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد، أو شرح السنة للبربهاري، أو أي كتاب من كتب سلفنا في المعتقد، وشوف كده اللي بتقرأه وما عندك، هل يا ترى راسخ ولا ما زال بين بين؟ وهل إذا ألقيت عليك الشبهات أثرت فيك أم أنها كنعيق أو كطنين ذباب لا تؤثر فيك؟ إن استقام هذا الأمر عندك إن شاء الله فأنت على خير وخير كبير، وإن اختل الأمر فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان، أأمل ذلك خاصة في المعتقد، قضايا الإيمان، قضايا القضاء والقدر، الغيبيات، الأسماء والصفات، عصمة الأنبياء، بلاغ الأنبياء، معاملة ولاة الأمور، إلى غير ذلك من أمور المعتقد التي يعني بحت الحناجر من كثرة تكرارها. تفضل يا شيخ حسن. هذا ينصح، وإن أصر فهو جهمي ضال منحرف، لأن كلمة يمن إيه؟ بلا إيه؟ لا. لا 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 خطأ، لأن نفي الصفات عن الله نقف على النص الوارد. الله عز وجل جاءت النصوص بأن له عينين سبحانه وتعالى، ولم ترد النصوص بأن ننفي عنه الجفن والرموش، هذا قلة أدب مع الله عز وجل، لا يجوز. نقف عند النص الوارد في النفي وفي الإثبات، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. فضل. وإلا فوظيفتهم أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه، وده بصحيح. جزاك الله خيرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، خرجه النسائي وغيره. وفي الجملة: فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمه. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيضل يتطير يقول: صدقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. هذا الأمر إخواني أرجو أن يكون عندك ذكاء وتلمحه في حياتك، وهو إذا هممت بالأمر من أمور الدنيا وسلكت فيه المسلك الشرعي من ناحية الاستخارة، ومن ناحية أن الأمر كونه مباح، فاستعنت بالله وبدأت، وبعد ذلك يعني منيت بخسارة، أو الله سبحانه وتعالى صرف الأمر عنك. إياك أن يحيك في صدرك شيء أو أن تتبرم على قضاء الله وقدره. لذلك هنا ابن رجب رحمة الله عليه يقول في الفقرة التي قبلها: وقد لا يشعر العبد ببعضها، أي أن الله عز وجل يحفظ عليك دينك بأمور قد يشعر العبد لا يشعر العبد ببعضها. وأيضا يقول: وقد يكون كارها له، وهذا أمر يجب أن نراعيه حتى لا تضيق صدورنا بقضاء الله وقدره. والذي يحمل العبد على الرضا بهذه الأمور هو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا لحكمته الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من الأم بولده. فلما صرف عنك التجارة وصرفك عن الإمارة أو يعني ما ربحت الربح المنشود، اعلم أن كل هذا بقضاء الله وقدره، وهو معك أرحم بك من الأم بولده. تسلم أو يسلم الإنسان للقضاء والقدر ويرضى بذلك. يقول: وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. أي معناها إن بسط له في الرزق سيضغى ويتكبر وينصرف عن الطاعة ويقبل عن المعصية، فيكون هذا سببا لدخوله النار، فيصرفه الله عنه فيضل يتطير ويقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وخرجهم الطبراني من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العباد فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. طبعا كما تعلمون الحديث ضعيف ولا يصح، فلا يذكر إلا لبيان ضعفه، لأن هذا الحديث مشهور عند عامة الناس، ولكن هذا حديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا نخلص من هذا إخواني أن العبد إذا حفظ أوامر الله، وذكرنا قبل ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ ليس على ظاهره، بل يتأول أي احفظ أوامر الله يحفظك الله. فإذا حفظ العبد أوامر الله ووقف عند الحدود ولم يتعداها، يترتب على ذلك أن الله عز وجل يحفظه. وحفظ الرب للعبد قلنا نوعين: إما أن يحفظ عليه دنياه وبدنه وماله وولده وصحته، الأمر الثاني أن يحفظ عليه دينه ويتوفاه على الإيمان وعلى الإسلام. الإمام الحسن البصري هنا قال كلمة تحتاج إلى وقفة، وهي قال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. من أنواع الحفظ التي يتولى الله عز وجل بها عبده أن العبد يهم بالمعصية، يعني يأتيه الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس، بدأ يدخل في الهم، يقدر المولى عز وجل شيء فينصرف العبد عن المعصية. وهذه مسألة أرجو أن تراعيها، يعني كثير منا يهم بالمعصية ويستمر حتى يقع فيها، على سبيل المثال غيبة أو نميمة، وده كثير. وفي بعض الأحيان يحدث نفسه بالمعصية ثم يقف ولا يتخطاه، ما السبب؟ الجواب: تولاك الله عز وجل بحفظه، فلما غلبت عليك نفسك وتمكن منك شيطانك ما تخلى عنك ربك. وسأضرب مثالا ليتضح الأمر في قصة تخلف كعب بن مالك وصاحبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لما ذهب كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: والله ما كان لي من عذر. الحديث المشهور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. بعكس المنافقين كان يقبل العلانية ويكل السرير إلى الله ويستغفر له. جه في كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع قال لهم: قم حتى يقضي الله فيك. وهلال بن أمية ومرار بن الربيع قدما على النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدوم كعب بن مالك. كويس. يقول كعب: فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني أناس من بني سلمة وقالوا لي: قد كان كافي ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، أولم تكن اعتذرت له بما اعتذر الناس؟ والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان يكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: انتبه، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. انتبهوا للجزء دي أول، يعني ما زال القوم وهم من عشيرتي يؤنبونه ويلقون عليه باللوم والتبع والعتاب، يعني ما الذي صنعته؟ أنت ماضيك مزكيك، ما صنعت ذنوبا، هب أن هذا ذنب وأنه كبيرة، كان يكفيك أن يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: انظر كيف أجرى الله عز وجل على لسانه هذه الكلمة، فكانت سببا لنجاته وثباته على الحق. يقول هو يقول عن نفسه: فوالله ما زال يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، لأنه هو صدق، قال: والله ما كان لي من عذر، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما قبل هذه الغزوة. يبقى صدق. طيب كان هيرجع يقول إيه؟ كان لي عذر. يقول: فلما بدأوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، فقلت له: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني هل هذا الذي حدث مني حدث معي حدث مع أحد قبلي؟ طيب وما دخل هذه الكلمة؟ يعني السياق لا يقتضيها، والواقع من أوله إلى آخرها ليس فيها مناسبة أن تذكر هذه الكلمة. فقالوا له: نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال: فقلت لهم: من هما؟ قالوا: هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول كعب: فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة، ثم انطلق. فتولاه ربنا عز وجل. لكن الأمر خطير، يعني لو كان أنه رجع وأكذب نفسه، انظر كيف نزل القرآن في الذين اعتذروا بكذب، وكيف نزل القرآن في كعب بن مالك وصاحبيه. قال ربنا في حق المتقدمين: لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وقال في هؤلاء: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. انظر الفرق، الفرق بين أخواننا في كلمة، في كلمة واحدة. هذه الكلمة أجراها ربنا على لسان كعب بن مالك، وده اللي احنا بنقوله باستمرار ثمرة الاستقامة على شرع الله. يتولاك ربك، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك دينك بكلمة تسمعها من شيخ، أو بحديث يقرع مسامعك، أو بإجماع ينقله لك بعض أهل العلم، يجعله ربنا عز وجل سببا لثباتك ونجاتك من الفتن. ولكن كل هذا لا يأتي إلا لمن استقام وثبت على الحق وحفظ حدود الله عز وجل. انتبهوا إخواني، لأن مثل هذه الأمور قد تمر عليك وتغفل عنها، تجد مثلا كده إيه خلاص بينك وبين المعصية ما فيش قاب قوسين أو أدنى، ويقدر ربنا عز وجل يقابلك إنسان أو تسمع كلمة بقضاء الله هكذا ما قصدت أن تسمعه، يجعلها ربنا سببا في بعدك عن المعصية. كل هذا ما جاء يعني لسواد عيونك، لا، ده جاء من ثمار حفظك لحدود الله عز وجل. مثل هذه الأمور إخواني تجعل العبد دائما في طمأنينة وانبساط وانشراح لما هو عليه من المنهج الصحيح والمعتقد القويم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: هانوا عليه فعصوه، اللي هم أهل المعصية أهل البدعة، ولو عزوا عليه لعصمهم، أي لحال بينهم وبين الوقوع في المعصية أو البدعة. طيب هم هانوا عليه لأجل نسبهم أو حسبهم؟ أبدا. طب عزوا عليه لأجل حسبهم أو نسبهم؟ أبدا. ولكن هانوا عليه لتفريطهم في أوامر الله، وعزوا عليه لاستقامتهم على شرع الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث تودى يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اكتب عندك: دلت الآية على ثبوت صفة المعية لله عز وجل، ولا تتعارض أو ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة مع كونه مستوى على عرشه بذاته، ولا يتعارض ثبوت هذه الصفة مع كونه مستوى على عرشه بذاته، وباستقراء النصوص وجد العلماء أن معية الله عز وجل تنقسم باعتبار من يكون الله معه إلى قسمين، وباستقراء النصوص وجد العلماء أن معية الله عز وجل تنقسم بمن يكون الله معه إلى قسمين: معية عامة، وهي تشمل كل الخلائق، تشمل كل الخلائق، ويكون عز وجل مع كل الخلائق بعلمه وسلطانه وقهره، بعلمه وسلطانه وقهره. القسم الثاني: معية خاصة، ويكون الله عز وجل مع أهلها، ويكون الله عز وجل مع أهلها بالمعية العامة مضافا إليها، ويكون الله عز وجل مع أهلها بالمعية العامة اللي هي بالنصر والقهر بالعلم والقهر والسلطان أيضا، والتوفيق والحفظ والرعاية. والتوفيق والحفظ يعني إيه؟ معية عامة ومعية خاصة. معية عامة قلنا بالعلم وبالإحاطة وبالقدرة وبالقهر وبالسلطان إلى غير ذلك. طيب معية خاصة، يكون المولى عز وجل مع أهلها بالإضافة إلى المعية العامة، يكون بالرعاية وبالحفظ وبالنصر وبالتأييد وبالتسديد. كويس. وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين، وتنقسم المعية الخاصة إلى قسمين: مقيدة بوصف، مقيدة بوصف. مثال: والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. النوع الثاني مقيدة بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. أي الثانية مشايخ، يبقى معية خاصة عبارة عن قسمين: مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو والله مع الصابرين. النوع الثاني مقيدة بشخص أي بعينه، وجد في موضعين في القرآن. قال الله عز وجل عن نبيه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والنص الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وأما الدليل على المعية العامة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومعكم أينما كنتم، طبعا كنا في أول الكلام هذا لا يتعارض مطلقا مع كونه عز وجل مستو على عرشه بذاته وفي نفس الوقت مع القوم ومع الخلائق. نعم، لا قسمين، والثاني ينقسم إلى قسمين. معي يا أخوانا كده؟ ما يملى عليك. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، افتح قوس، أي اخفضوا أصواتكم، أي اخفضوا أصواتكم، في القوس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. نعم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. طبعا احنا بننبه وبنقول فيه انحراف كبير جدا في معتقد الصفات لدى كثير ممن يتكلمون في شرع الله في ديار مصر، هذا واقع. فلا بد أن تحكم أمرك في هذا الباب وفي غيره، ولكن هذا بالأخص. والمعني بإحكام الأمر أن تعرف المعتقد الصحيح بأدلته والرد على شبهات الآخرين، حتى يجعلك ربنا عز وجل سببا في نشر المعتقد الصحيح. اكتب الأول السطر. نقل شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب الشافعي، قولا في القرآن 1000 دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده، عال على الخلق وأنه فوق عباده. من أول الصفر. قال إسحاق ابن راهوية، افتح قوس كده، توفي 1938، يعني من القرون الثلاثة المفضلة. قال إسحاق ابن راهوية 1938. قال إجماع أهل السنة أن الله فوق العرش استوى. إجماع أهل السنة أن الله فوق العرش استوى ويعلم كل شيء، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة. من أول السطر. قال شيخ الإسلام لفظ المعية في اللغة، وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة، إذا اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان. ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد، انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. لفظ المعية ليست في لغة العربي ولا شيء من القرآن يراد بها ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. إحدى الذاتين بالأخرى. دليل ذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه. وقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهي تختلف، أي المعية فهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها.
فهي تتخلف، فهي تختلف
باختلاف متعلقاتها ومصحوبها. وأيضا مجيء لفظ المعية في القرآن، وأيضا مجيء لفظ المعية في القرآن جاء عاما وخاصا. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء، فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. وهذا واضح، مظبوط. يعني لو كنا كما يقول أهل الضلال أن الله في كل مكان ومعنا في كل مكان، طيب لماذا جاء المعية مخصصة والله مع الصابرين؟ ولو هو بذاته وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لا تحزن إن الله معه، إنني معكم أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم. فلو كانت المعية كلها أنه بذاته في كل شيء لما كان هناك فائدة من التخصيص، بل كان التخصيص يناقض الإيه، بل كان التعميم يناقض الإيه، التخصيص. وطبعا المعتقد عندنا أن علو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. المبتدعة يقرون بالأخريين اللي هو علو الشأن وعلو القهر، أما علو الذات لا يقرون به. ورحمة الله على الإمام أبي حنيفة لما سئل عمن لا يعرف أين ربه قال كافر. فالله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعرشه فوق سماواته، وعرشه أعلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمرنا. ده المعتقد. لحظة واحدة، بعد ذلك أي شبهة تعرض عليك في هذا الباب ولا تتمكن من حلها فاطرحها أرضا ولا تعبأ بها، لأن عندك الحق واضح، وماذا بعد الحق إلا الضلال. طلع لي أبو صهيب قاعدة العلامة السعد رحمه الله، ودي مهمة جدا، الله يبارك فيكم. مسائل المعتقد احفظها جيدا، ولست ملزم بالرد على كل شبهة تخالف المعتقد، لا، ده الرد ده تفضل ممن رد على المبتدع. وإلا الأصل ما عنديش، أنا عندي عذاب القبر على الروح والجسد، والله تعتقد بهذا خير وبركة، لا تعتقد خرجت من الملة، واخد بالك؟ طب وأنا عندي شبهات. طيب أنت لما تعلمت بالطريق الشرعي أم أنك أخذت علومك الشرعية ممن تلقوا العلم من وحي الواقع؟ ما هو البلاء بيجي هنا، عشان كده اللقاء الماضي شددت في هذا المكان، لا يحل لأحد أن يعلم أحدا شيئا من الشريعة إلا إذا أجازه من أجيز، حتى لا تتلبس علينا الأمور وتختلط ويتكلم الحابل والنابل في كل شيء. عشان كده دايما تجد من أشرب قلبه ببدعة أو تعلم معتقد خطأ عز أن يتركه وإن أظهر لك أنه تركه، بدليل المبتدع في عصرنا الحاضر إلى الآن تربوا على أقوام أخذوا العلوم، انتبه، من وحي الواقع، من التجارب، أما من أدلة لا، فامتلأت قلوبهم بمعتقدات خاطئة وببدع، هو كافر طالما لم يحكم بشرع الله يبقى كافر، مهما تأتي له وتعيد وتزيد هو كافر. عشان كده احكم أمرك في أمر المعتقد. بعد ذلك انت عندنا عقيدة الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، طيب قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أقل رد عندك هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. متشابه يعني الدلالة منه غير واضحة، يحتاج إلى نص آخر لنقف على المراد منه، ده بنسميه متشابه. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون الإيه؟ المتشابه إلى المحكم. طب لو أصر على اتباع المتشابه خلاص في قلبه زيغ، لا تنشغل به ولا تعمل به. يعني هنا في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تمسك بها أهل البدعة والضلالة بأن الله عز وجل في كل مكان، كان ده كلام باطل. لما؟ الإجماع منعقد على أن معنى الآية وهو المعبود في السماء المعبود في الأرض، إجماع منعقد في تفسير الآية. عشان كده خدوا بالكم في يعني فكر خبيث ينتشر ثم يخطئ، وهو عدم الاعتداد والاعتماد والاعتراف بحجية الإجماع، وده موجود. يقول لك لا هو قرآن وسنة بس، طيب والإجماع؟ يقول لك لا مش اسمها إجماع. طب حجتك إيه؟ قال لك أصل لا ينعقد إجماع إلا بدليل، كلام ده غير صحيح، الذي يقول هذا الكلام ما درس أصول فقه. وأقرب رد عليه سأله ما حكم أو ما الدليل على بطلان من أكل أو شرب في الصلاة؟ ما لهاش غير دليل واحد الإجماع. والله إن أقر إن قال لك تبطل الصلاة قل له دليله، لأن إحنا عندنا قاعدة كل عبادة انعقدت وصح انعقادها لا تبطل إلا بدليل. أنا دخلت أصلي وأنا بصلي إيه؟ طلعت قعدت أكل وشربت قدام الترابيزة عمال أكل وأشرب وأنا بصلي، ما الدليل على بطلان هذه الصلاة؟ يقول لك بطلة، هي عاوزة كلام، هي مش عاوزة كلام، ولكن أين دليلك؟ منهج غير دليل واحد اللي هو الإخوان إيه؟ الإجماع. يبقى بناء على ذلك أنت بين أمرين اثنين، إما أن تقر بالإجماع وهذا هو المطلوب، وإما أن تقول أن الصلاة إذا أكل المصلي وشرب فيها ليس بباطلة، وكذا يعني يضحك منك المجانين فضلا عن القلم. في هنا كلام للعلامة السعدي رحمة الله عليه يحلو لنا دائما أن نمليه ونأمل أن يستظهر أي يحفظ، اكتب عندك. قال السعدي رحمه الله في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في الآية 59 من سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل. يبقى أنا عندي أدلة شرعية أثبتت عذاب القبر خلاص ورسخ المعتقد، أي شيء يعارض هذا المعتقد باطل ولا أنشغل به، عندي إجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور، انتهى الأمر، كل ما عارض ذلك فهو باطل، أي شبهة تطرح فهي باطلة. عشان كده دايما كن كيسا فطنا ضنينا على وقتك ولا تنشغل بكثرة الردود على المخالف، لأن من أهدافهم أن يشغلك بالردود عليهم حتى تترك ما أنت عليه من تعليم ومن طلب علم، ويعني لا يليق بكيس فطن يخفى عليه هذا. اكتب عندك: وأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه، فلا يوجب له عجزه. عمل لي ثاني يا شيخ احمد. فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه. حاضر، ابدا ثاني. وفي هذه الايه، اي ايه يا شيخ علاء؟ ها؟ يعني اقول لك ايه تقول لي الا عمران؟ آية 59 من آل عمران. في هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيره فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل. كويس؟ يبقى أنا تعلمت العقيدة حق، أن الله عز وجل له أسماء حسنى، والاسم وكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الذات والصفة بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، عقيدة. جاء إنسان وتكلم غير هذا باطل، طرح علي شبهات فاسدة. وعشان كده دايما أناشدكم وأقول: احكم أمرك في المعتقد. إزاي؟ عقيدتك تكون مثل عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أدي معنى كلمة احكم أمرك، يعني لا تعتقد شيئا ليس لك فيه إمام ولا سلف. أنت بتعتقد مثلا أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من سلفك؟ عد بقى. طيب أنت عندك عقيدة مثلا أن الإيمان قول وعمل، والعمل خارج عن مسمى الإيمان. من سلفك؟ من؟ خبرني بسلفك. يبقى لما أقولك احكم أمرك في المعتقد، يعني افطل للكلمة، لك سلف في هذا الذي اعتقدته. ومعنى كلمة عقيدة وسلف أي نصوصهم في المعتقد صريحة لا تحتمل لبس ولا غموض. يبقى أنا أحكمت أمري خلاص. بعد البال جاءت علي شبهات الدنيا لا تزحزحني عما أنا عليه. انظر لكلام السعد يقول: وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة. مظبوط؟ طيب، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه. واحد قال لك السمع والطاعة ما طالما يقودكم بكتاب الله. انت تقف يعني ايه تشك فيما انت عليه. كون انك شككت فيما انت عليه يبقى ما تعلمت الصح. يبقى العقيدة اللي عندك لما تعلمتها كانت مخدوشة، ما رصختها وما استدللت عليها كما ينبغي، او بمعنى ادق اللي علمها لك لا يتقن، لا يتقن ما أتقن المعتقد، بدليل أنك تزحزح بمجرد أن استمعت لشبهات واحدة. شكرا بقولك احكم أمرك. يقول: فلا يوجب له عجزه عن حلها القطح فيما علمه. أنا عاجز عن الرد على الشبه، وليس معنى أنني عاجز عن الرد على الشبهة التي طرحتها علي أنني أشك في المعتقد. لا، أنا معتقد سليم أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته. أي شبهة أتيت بها وعجزت أن أرد عليك لا يغير من اعتقادي شيئا. إذا وصلت أخي المسلم إلى هذا الحد أبشر بكل خير، هيبقى شأنك شأن الجبل تأتيه الرياح والعواصف من كل مكان لا تزيده إلا صلابة. يقول: لأن ما خالف الحق فهو باطل، فلا يوجب له عجزه عن حلها في القدح فيما علمه. لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون. وبهذه القاعدة الشرعية أو الشريفة كما تشاء تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم. إن حلها الإنسان تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. عشان كده بقى إيه، امسك مثلا كتاب كالعقيدة الواسطية شيخ الإسلام المتن، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد، أو شرح السنة للبربهاري، أو أي كتاب من كتب سلفنا في المعتقد، وشوف كده اللي بتقرأه وما عندك هل يا ترى راسخ
ولا ما زال بين بين؟
وهل إذا ألقيت عليك الشبهات أثرت فيك أم أنها كنعيق أو كطنين ذباب لا تؤثر فيك؟ إن استقام هذا الأمر عندك إن شاء الله فأنت على خير وخير كبير، وإن اختل الأمر فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان، أأمل ذلك خاصة في المعتقد، قضايا الإيمان، قضايا القضاء والقدر، الغيبيات، الأسماء والصفات، عصمة الأنبياء، بلاغ الأنبياء، معاملة ولاة الأمور، إلى غير ذلك من أمور المعتقد التي يعني بحت الحناجر من كثرة تكرارها. تفضل شخص. هذا ينصح، وإن أصر فهو جهمي ضال منحرف، لأن كلمة يا من إيه بلا إيه لا 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 خطأ، لأن نفي الصفات عن الله نقف على النص الوارد. الله عز وجل جاءت النصوص بأن له عينين سبحانه وتعالى، ولم ترد النصوص بأن ننفي عنه الجفن والرموش، هذا قلة أدب مع الله عز وجل، لا يجوز. نقف عند النص الوارد في النفي وفي الإثبات، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. فضل. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه، وده بصير. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.